التقى ينجيك أنه فاستقم تلقى فضله فالتقى ينجيك أنه فاستقم
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني هو أنه كشف زيف ادعاءات الغرب وأمريكا وأهانتهم لحقوق الإنسان. وشدد آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله اليوم جمعا من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان، شدد على اعتاب ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على أن الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية أمر واجب والوقوف إلى جانب الصهاينة جريمة وخيانة، مضيفا أن أحدا في العالم بات اليوم لا يفرق بين الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس الأمن الدولي حول إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية. وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إنه من المؤسف للغاية وبعد 77 يوما من الهجمات الجنونية على أهل قطاع غزة العزل لا تزال الإدارة الأمريكية تمنع صدور قرار في مجلس الأمن لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة. انطلق الصباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول فلسطين في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بمشاركة بعض المسؤولين والنخب من دول العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا ومدفعيا على منطقة بني سهيلة شمال شرقي خان يونس ومدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي شمالي القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مخيم جباليا، فيما شن طائرات الاحتلال غارات على حي الشيخ رضوان. ووسط قطاع غزة شن طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء، فيما استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات، بينما تجدد القصف المدفعي على المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا. أعلنت كتائب القسام أن معارك ضارية تجري مع قوات الاحتلال التي تحاول التقدم إلى جبالي البلد، مضيفة أن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها. وأضافت أن أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة الصفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع، كما فجر مجاهدوها عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة بمنطقة جحر الديك وسط القطاع وكبدوها خسائر بشرية. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ودهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين. وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع خلال اقتحام مدن أريحة وطول كرم وجنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وبيت لحم وبلدتي بيت أمر شمال الخليل وعين يبرود شرق رام الله، بالإضافة إلى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. تعرض السفينة التجارية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي ما ألحق بها أضرارا مادية من دون أن يتسبب بسقوط قتلى. وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، موضحة أن الاستهداف تم على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية دون الإفصاح عن تبعية السفينة المستهدفة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 9 جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 9 جمادى الثانية عام 699 للهجرة توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلي الأندلسي، وقد ولد الإشبيلي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس أي إسبانيا الحالية، ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية، وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر، وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية، فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. في 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي سقطت مدينة جدة على يد عبد العزيز بن سعود منهيا حكومة العائلة الهاشمية في تلك المدينة. فبعد اندحار ثورة الوهابين في النصف الأول من القرن التاسع عشر انشغلت هذه الجماعة في تحريض القبائل ضد الدولة العثمانية. وفي مطلع القرن العشرين تحرك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود للسيطرة على مناطق من شبه الجزيرة العربية كانت تابعة لسيطرة الدولة العثمانية. وبعد معارك استمرت سنوات اضطرت العائلة الهاشمية الحاكمة أن تستسلم أمام عبد العزيز الذي سمى نفسه ملك الحجاز ليشكل مقدمة لتأسيس دولة السعودية في عام 1932 للميلاد. وأخيرا وفي 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي طبقا للحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو تم تنفيذ حكم إعدام 7 من قادة البلاد في فترة الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب. وقد جاء الحكم بعد الأحكام التي صدرت عن محكمة نورنبرغ بألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما حكمت محكمة طوكيو على 18 آخرين بالحبس المؤبد. ومن أبرز المسؤولين الذين تم إعدام مهم هو رئيس الوزراء الياباني إبان الحرب العالمية الثانية هيتكي تويو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إنهم عمق القضية يغصبون الأرض مني كيف أرضى. اسألوهم ما القضية إنهم عمق القضية يغصبون الأرض مني كيف أرضى. اسألوهم ما القضية إنهم عمق القضية يهربون القدس مني كيف أرضى. إنهم عمق القضية يهربون القدس مني كيف أرضى.
يسحبون البنت من شعرها يضربوها يشتموا أمها يسحبون البنت من شعرها يضربوها يشتموا أمها وسطهم أمي تنادي مت والتحية بلادي وسطهم أمي تنادي مت والتحية بلادي إنها عزلاء بين الظالمين إنها امرأة القدس الحزين إنها عزلاء بين الظالمين إنها امرأة القدس الحزين حرروا القدس الحزين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم محور حادثنا في هذا البرنامج غزة بين مجلس الأمن وتطورات الميدان ماذا في قرار مجلس الأمن زيادة المساعدات لغزة وتجاهل وقف إطلاق النار ما الذي تحمله عملية سحب الاحتلال لألوية وكتائب وتسريح الاحتياط من غزة وماذا عن موقع المقاومة اليوم وهل بدأ العد العكسي لحسم معركة غزة؟ غزة بين مجلس الأمن وتطورات الميدان محورنا في هذا البرنامج تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا المجازر المتواصلة في غزة ليست عشوائية على الإطلاق كما أن أشلاء شهداء من الأطفال المنتشرة في الشوارع والتي تتكدس بهم طرقات وممرات المستشفيات دون قدرة على دفنهم إلا بشق الأنفس ليست خارجة عن إرادة المجرمين الصهاينة إنما هي جرائم مخطط لها جيدا وتحركها أحقادهم وتنطلق من مخزون تعطشهم للدم العربي والمسلم جراء هذه الجرائم هذه الجرائم التي يتم اقترافها بدم بارد مع سبق الإصرار استجابة لنصوص دينية مزيفة وتعليمات حاخاماتهم الوحشية وإن تاريخهم الحافل بالمذابح لسنوات عديدة منذ دنسوا الأرض في فلسطين يشهد بذلك كما تشهد به أسفار نصوص وكتابهم المقدس في ظنهم
و الأرض وربوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ
مشيتنا الصخر تكسر وتصرخت الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا وربوا المعرفوا يتربوا لا 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 لا
الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه
لبس للمتكبر زل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه ربوا المعرفوا يتربوا
قوموا هزوا الارض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر
الله اكبر خلف حصون عم يتخبوا قوموا هزوا الارض وهبوا
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم عن تطورات المواجهات على صعيد شمال القطاع وتصريحات قيادة أركان الاحتلال بأن المعارك انتهت على مستوى الشمال فيها فيما المواجهات مستمرة يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات
أولا في فرق ما بين السيطرة النارية والسيطرة البشرية السيطرة النارية يستطيع الجيش الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول يعني عنده طائرات هذه تسمى سيطرة نارية عنده دبابات تسيطر ناريا عنده مدفعية تسيطر ناريا الأساس هو السيطرة البشرية بمعنى أن تنتهي السيطرة النارية يعني أن تتوقف الطائرة عن القصف يتوقف المدفع عن القصف تتوقف الدبابة عن التقدم على الأرض ويترجل الجندي الإسرائيلي ويطهر المنطقة من المقاومة ويسيطر عليها لذلك هو يتلاعب بالألفاظ لما نسمع أنه يقول سيطرة نارية اليوم بعد 78 يوم هذا يعني بالتأكيد ضعف إسرائيلي ضعف للجيش الإسرائيلي وخاصة في المناطق الأولى التي تم تجاوزها في الساعات الأولى من الحرب البرية وهناك خلط حقيقة الآن يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تبث معلومات أمنية واستخبارية يعني خطط عسكرية لا أساس ولا علاقة لها بأرض الواقع هم يريدون تهيئة الرأي العام في داخل إسرائيل ولمن يتابع إسرائيل من الحلفاء يهيئون لمراحل لا علاقة لها بمراحل الحرب البرية مراحل الحرب البرية لم تكتمل هناك فرق بين مراحل تنفيذ العملية وهناك مراحل إنهاء العملية هناك خلط الآن عند الجيش الإسرائيلي وعند القيادة الإسرائيلية وهذا الخلط أنا بتقديري متعمد هو من أجل الوعي المعركة الآن معركة الوعي يريدون بث وعي عند الجمهور الإسرائيلي وليس عندنا عندنا الوعي واضح أن المقاومة الفلسطينية هي التي تحقق الإنجاز على الأرض الوعي الإسرائيلي يريد أن يستعيد ما كان قبل 17 وهذا ما لا يمكن لأنه مرحلة تنفيذ العملية هي أربعة تقدم، تمدد، تطويق، تطهير هذا لم يحدث حتى الآن حدث ثلاث مراحل المرحلة الرابعة لم تحدث حتى الآن، بمعنى التطير، بمعنى السيطرة. لا يمكن الحديث عن سيطرة، حتى سيطرة نارية لا يمكن الحديث عنها ما دام هناك بندقية وما دام هناك مقاوم يقاتل. إذن هم يخلطون بين مراحل تنفيذ العملية ومراحل إنهاء العملية. الخلط بينهما حينما يقولوا تقليص القوات، هذا يعني مراحل إنهاء العملية، يعني هم فشلوا في تحقيق الأهداف، واستمرارهم يعني مزيد من الخسائر في الأرواح البشرية والمعدات القتالية. وكما جرى مع لواء المظليين بالشمال ومع لواء الجولاني في الشمال أيضا في منطقة الشجاعية، هذا سينسحب على بقية القوات. فلذلك هم يحاولون الإيحاء بأنهم يزجون بمزيد من القوات، وفي نفس الوقت تحت هذا الغطاء يسحبون أعداد كبيرة من القوات، لأنه أصبح هناك إدراك عند القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية أنه مهما طال أمد القتال لن يحققوا أهدافهم. فبالتالي يحاولون الآن تهيئة الأجواء، وخاصة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بهذه المراحل التي يتحدثون عنها.
الشكر الجزيل للخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف حريقات على ما تفضل به من حديث في هذه الدقائق.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين مجلس الأمن وتطورات الميدان. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في قرار مجلس الأمن زيادة المساعدات لغزة وتجاهل وقف إطلاق النار؟ ما الذي تحمله عملية سحب الاحتلال لألوية وكتائب وتسريح الاحتياط من غزة؟ وماذا عن موقع المقاومة اليوم، وهل بدأ العد العكسي لحسم معركة غزة؟ غزة بين مجلس الأمن وتطورات الميدان، محور حديث. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم. خرج لواء جولاني من ساحة المعركة في قطاع غزة بعد أن أخرجته المقاومة هناك من الخدمة الفعلية بفعل ما أوقعت في صفوفه من قتلى وجرحى. فاستبق ضباط وجنود لواء النخبة الخروج باحتفال ليس بالنصر الذي وعدوا به الجمهور الصهيوني، بل بالفرحة لخروجهم أحياء ملوحين وداعا بيت لاهيا، وداعا لكابوس الذي حرمهم النوم لأيام طويلة. وقبل أن يخبروا عائلاتهم عن هول ما رأوا واختبروا، كانت أخبار الميدان تنتشر في كل مكان في كيان العدو. فاللواء المنسحب خسر أكثر من ربع قواته في المعارك بين قتيل وجريح بحسب مسؤول سابق لجولاني. وبحسب أوساط صهيونية، حيث العملية البرية تتعقد أكثر فأكثر، والجيش يدفع أثمانا باهظة في حرب لم يعد قادرا على السيطرة على مجرياتها، فالمقاومة تضع خططا بارعة وتتحكم بالميدان، حيث تسمح للجيش بالدخول إلى بعض المواقع لتحولها إلى كمائن محكمة لاصطياد الجنود والآليات. واقع اضطرت معه قيادة الجيش إلى إعادة كتائب وألوية للتخفيف من الخسائر والأعباء النفسية الكبيرة وأيضا بحسب الأوساط الصهيونية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
سرية صهيونية بدأت تفرض نفسها على أرض الواقع بعد أن تعقدت العملية البرية ولم تحقق أي من الأهداف التي وضعتها حكومة الحرب، وتتلخص بحسب الخبراء والمحللين الصهاينة بأنه لم يعد هناك سردية تقنع الجمهور الإسرائيلي أو العالم، وبدلا من ذلك بدأت تطرح تقديرات لسيناريوهات بعضها أقرب للخيال لما سيكون عليه الوضع في غزة بعد توقف الأعمال القتالية في الوقت الذي لم تحقق فيه الأهداف التي تصطدم برؤية أمريكية ودولية مختلفة لما يريده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يرفض أي دور للفلسطينيين في التسوية، فهو يريد استمرار الحرب حتى لا ينتهي مستقبله السياسي بانتهائها.
اليوم الذي سيلي الحرب تبدأ المرحلة التالية، وهي يجب أن تحدد بأن لا يشملها أمران، وإذا لم نحدد هذا الأمر فإسرائيل ستبقى هناك وستكون مسؤولة عن مصير ورفاه وطعام وتعليم مليوني فلسطيني، ونحن لا نريد ذلك. والخيار الثاني هو أن تخرج إسرائيل وتترك الفوضى خلفها، عندها ستنمو منظمات الإرهاب مجددا. لذا لا يتم الاتفاق مع العالم حول اليوم التالي للحرب بسبب حملة سياسية لرئيس الحكومة الذي يريد إرضاء شركائه السياسيين والقول أنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية على حساب من يريد مساعدتنا، حيث يضع نتنياهو إصبعا بعين بايدن. فالرئيس الأمريكي يدفع ثمنا سياسيا من أجل أمن إسرائيل، ورئيس الحكومة الإسرائيلية غير مستعد لدفع أي ثمن سياسي من أجل الأمن.
كنت أريد أن أسمع الإعلام الإسرائيلي يطرح سؤالا، هل حققت العملية العسكرية الإسرائيلية هدفيها وهما تدمير حماس واستعادة الأسرى؟ وأعتقد أن الإعلام الإسرائيلي لم يفعل ذلك، فالسؤال هو كيف يمكن لإسرائيل أن تنجز صورة انتصار وهذان الهدفان لم يتحققا؟ فإسرائيل لم تتمكن من القضاء على حماس ولا من استعادة الأسرى.
في هذا الوقت يدفع الجيش الإسرائيلي أثمانا باهظة في حرب لم يعد قادرا على السيطرة على مجرياتها، فيما تقوم المقاومة بوضع خطط بارعة وتتحكم بالميدان، حيث تسمح للجيش بالدخول إلى بعض المواقع لتحوله إلى كمين محكم لاصطياد الجنود والآليات واستنزافه عمليا ومعنويا، واقع اضطرت معه قيادة جيش العدو إلى إعادة كتائب وألوية للتخفيف من الخسائر والأعباء النفسية الكبيرة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، الشكر والتقدير للزميل علي بردة على هذا التقرير. نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا في قرار مجلس الأمن زيادة المساعدات لغزة وتجاهل وقف إطلاق النار؟ ما الذي تحمله عملية سحب الاحتلال لألوية وكتائب وتسريح الاحتياط من غزة؟ وماذا في موقع ماذا عن موقع المقاومة اليوم، وهل بدأ العد العكسي لحسم معركة غزة؟ انتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل في إطار حديث برنامجنا إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي، يلتحق برك منا. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لليوم 78 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، مجلس الأمن يتبنى قرار بزيادة المساعدات لغزة واستبعاد الدعوة لوقف إطلاق النار، هل باتت جرائم الاحتلال ذات غطاء دولي اليوم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الابتزاز الأمريكي الذي تلا أو ترافق مع الدعم بكافة الأشكال لهذا العدوان الصهيوني أوصل الأمور إلى هذا المستوى، أوصل الأمور إلى أن يصبح بالشكل الموضوعي وكأن هناك غطاء لاستمرار العدوان، لاستمرار القتل، لاستمرار التدمير. يعني نفاق أن نقول أننا نسمح بدخول بعض المساعدات في ذات الوقت نرسل قنابل وقذائف ولا لقتل الأطفال والمدنيين والنساء وتدمير البنية التحتية، يعني أمر لا يصدقه عاقل، ويدل على مدى نفاق هذا المجتمع الدولي للأسف الشديد بفضل يعني بفعل لازال بطلطجة الإدارة الأمريكية.
نعم.
هذه البطجة التي لم تجد حتى اللحظة من يردعها بالمعنى الحقيقي، يعني المقاومة قدمت ما لا يمكن أن يقدمه أحد، الشعب الفلسطيني قدم بصموده أسطورة حقيقية، هو الدول الداعمة أو الأطراف الداعمة للمقاومة أيضا تقدم الشيء الكثير من التضحيات من الشهداء إلى آخره، وهي بذات الوقت تدافع إذا شئت عن ليس فقط العرب والمسلمين بل عن المبادئ الإنسانية البسيطة.
نعم.
وهي حق البشر في الحياة المتساوية، حقهم بأن يكونوا لهم شيء من الحقوق المتكافئة، الذي يجري وكأنه يقول أن هؤلاء الذين يدعون أنهم شعب الله المختار يحق لهم أن يقتلوا أن يدمروا أن يفعلوا كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول لهم لا، لا يستطيع أحد أن يضربهم على يدهم ليقول هذه اليد يجب أن تكسر وإلا تمتد على الأطفال الخدج والناس. ما جرى في الأمم المتحدة أمس بصراحة كان مهزلة كبرى، أن تستمر الأمور بسبع تأجيلات متتالية لتجاوز الفيتو الأمريكي بعد أن ينتهي، يعني يفرغ القرار من كل ما هو إيجابي وكل ما هو إمكانية لحماية هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء وهؤلاء المدنيين والأبرياء من بطش هذا العدوان، نخرج بقرار إيصال مساعدات مدنية لكن دون وقف إطلاق النار. كيف يعني أي عاقل بقول أنه ممكن لقوافل أن تمر وتأخره وهي تحت القصف، أو ماذا يأخذ الناس مساعدات وهم معرضين للقتل بعد لحظات من جراء غارات بطائرات وبسجائر ترسلها الولايات المتحدة.
نعم.
التي عرقلت تنفيذ القرار وابتزت العالم جميعا.
نعم.
ليخرج العالم بقرار يعني إذا شئت فارغ المضمون، قرار يعني لا يمكن أن يؤمن الحد الأدنى.
نعم.
من الاستقرار والأمن لهؤلاء الناس.
دكتور، لأتساءل عن المواجهات على مستوى شمال القطاع، يعني بيانات الاحتلال تشير إلى حسم المعركة في الشمال، بينما الأخبار اليوم تشير إلى مواجهات في العديد من مناطق شمال غزة، ماذا في واقع شمال القطاع؟
أولا هذا يدل على كذب بيانات الاحتلال، عندما أحد يدعي ويقول أنني سيطرت على منطقة ما، ثم في ذات اللحظة تكون هناك معارك وهناك قصف وهناك مواجهات تجعله يرتدع وتجعله يتراجع، بل تجعله يسحب ألويته وألوية نخبته من المعركة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه كذب، هذا الكيان قام أساس تشكيل وتركيبته على الكذب والنفاق. إذا ما تمكن أحد من كشف هذا النفاق وهذا الكذب وهذا التلفيق ينتهي المشروع برمته.
نعم.
يعني مشروع لم يكن قائما على أسس حقيقية في لحظة من اللحظات. إذا نحن أمام وقائع حقيقية تقول أن هذه المعركة تؤسس لنهاية الكيان. لماذا؟ لأنها كشفت أنه كيان كاذب يقوم على الكذب، يقوم على التلفيق، ولا يقوم على ركائز قوية ثابتة، ويقوم على ركائز مهزوزة تريد فقط من يسمد في وجهها. قالوا جيش لا يقهر، لأنه حارب جيوش غير كفؤة وجيوش غير قادرة على الصمود، لكن عندما واجه من مستعد للمواجهة انكشفت هشاشته وانكشف كذبه. ما يحدث في شمال في شمال قطاع غزة يؤكد أن كل ما قاله الجيش الصهيوني عن سيطرته وعن احتلاله لهذه المناطق هو كذب ولا علاقة له بالميدان.
طيب.
هم الغائبين عن الميدان.
نعم.
هم يقولوا أن بعض قيادات المقاومة غائبة عن الواقع، لا تتضح بالوقائع أنهم هم غائبون عن الواقع ومغيبون.
جيد، على مستوى قيادة أركان الاحتلال يعني بدأ الحديث عن المرحلة الثالثة من العملية البرية بموازاة تفريغ حدود القطاع بعمق كيلومترين بهدف إنشاء منطقة عازلة، ماذا في المؤشرات دكتور؟
شكرا، هذا كثير صرحوا مثله قبل، ومش أول مرة ومش أول عدوان ويقولوا هذا الحديث. وقالوا سابقا في 2011 أنهم دخلوا القطاع ودمروا الأنفاق وسيطروا على الأنفاق، وقالوا بالشمال أن المنطقة باتت آمنة وعودوا لسكان شمال فلسطين المحتلة. ماذا يثبت الواقع؟ هؤلاء وكأنهم يضعوا الخطط والتصورات والسيناريوهات على الفيديو، لكن مش بأرض الواقع. يعني بأرض الواقع مساحة قطاع غزة بالمناطق التي يقول فيها أنهم يريدوا أن يأخذ 2 كيلومتر في غزة تحديدا لا تزيد عن 8 كيلومتر. أن تأخذ 2 كيلومتر ماذا تبقى؟ ثانيا، في ظل هذا الأسلحة التي وصلت إلى بعد 100 كيلومتر عن حدود غزة، وصلت إلى كفر سابة إلى منطقة هاشارون أبعد من غوش دان. بين كفر سابة وقطاع غزة 100 كيلومتر، ماذا يؤثر فيها 2 كيلومتر لو صدق القدرة على السيطرة؟ وهذا أوهام، هم يريدوا منطقة محروقة في 2 كيلومتر يمنع دخول أي إنسان. هذا أمر أولا. أمر ثاني، هذه المنطقة التي يتحدثوا عنها هي ثلث غذاء قطاع غزة، بمعنى هم يؤكدوا ما ذهبنا إليه مع بداية هذا العدوان، أن الهدف الرئيسي من هذا العدوان هو تكريس ما تحدثوا عنه منذ سنوات، أنهم سيجعلوا قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة. هم لا يريدوا منطقة في فلسطين كلها قابلة لحياة الفلسطينيين فيها، هم يستكملوا يثبتوا بما يقوم به ويتصرفوا عبره بإثبات أنهم سيستكملوا ما عرف باقتلاع الفلسطينيين. المشروع الصهيوني أساسا قام على اقتلاع الفلسطينيين وإحلال مستجلبين غرباء من أربع أصقاع الأرض ليحلوا محلهم، وقام على فكرة أننا نحن من يحق لنا أن نجبر الجميع أن يكون في خدمتنا، وأي دولة أي مؤسسة أي قانون دولي لا ينسجم مع هذه الوقائع التي يريدها أنهم الجميع يجب أن يخدمهم يصبح خارج الشرعية، يصبح خارج الموجود. حتى الأمين العام للأمم المتحدة الذي هو بالتأكيد لا ينحاز إلى جانب الفلسطينيين، عندما قال كلمة فيها شيء من الحق قالوا عنه أنه لم يعد ذي صلة ويجب، وأصبح وجوده على رأس الأمم المتحدة يشكل عبئا على ما سموه الأمن والسلام العالمي. إلى هذه الدرجة انكشفوا هؤلاء، باتوا مكشوفين أنهم يعتقدون أن على كل البشرية أن تصبح بخدمتهم لتحقيق أساطيرهم.
طيب،
تلك الأساطير القائمة على خرافات شعب الله المختار والبطين، هم خدم وعبيد لهم.
الدكتور، لأتساءل أيضا في سؤالي لكم، ماذا على صعيد المقاومة على ضوء هذه التحولات؟
المقاومة بعد أن أثبتت أنها الخيار الوحيد، ثبت بالوقائع أن لا خيار أمام الشعب الفلسطيني، لا طريق أمام الشعب الفلسطيني، لا سبيل أمام الشعب الفلسطيني لينال حقه في الحياة إلا المقاومة. هذه المقاومة ستصبح هي سلاح وهي عقيدة وهي فكر كل فلسطيني. ستزداد انتساب الشعب الفلسطيني حول هذه المقاومة، ليس فقط دعما وحبا بل انخراطا، لأن من لا يحمل بندقية ليدافع عن نفسه سيذبح غدا ذبح الخراف.
وأيضا كيف ستنعكس هذه التحولات على محور جبهات الإسناد؟
بالتأكيد هذه الأمور مترابطة. جبهات الإسناد بالعكس ثبت، إذا شئت أتت الوقائع منذ اندلاع هذا العدوان أن قوى محور المقاومة والقدس تعمل ليس فقط بالتمكين وأثبتت أنها متمكنة من عناصر قوة تواجه هذا العدو، بل أن لديها الحكمة والحنكة بأن تقود هذه المعركة بطريقة عاقلة جدا وحكيمة جدا ومؤثرة جدا في ذات الوقت على العدوان، تحبطه، تكشفه، تستنزفه، لا تمكنه من تحقيق أهدافه، من جر قوى العالم لخدمة أهدافه، لتجعل العدو يقاتل بنفسه وهو غير قادر على القتال بنفسه. بالتالي استمرار هذا العدو بالحماقة هذه سيؤدي إلى معركة شاملة، لكن بترتيبات وشروط وتوقيت هو محور المقاومة والقدس.
أحسنتم، ألف شكر وتحية للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا ضرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان، تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دفينا يا أبطال القدس، نسامك هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. دعي موج البحر السور تحاول تستعين تسقط، نسامك هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. دعي موج البحر السور تحاول تستعين تسقط، يا الخوف ما يهزا تنفر أنفاق العزة. اطلع حوله حد وراهم طالب، صدق عمره ما بيموت، والارض الها صاحب ما يتركها باي شروط. نسى رجالها مقصرين دعوات المقدسيه، من عرب 48 واهل الضفه الغربيه. لفتونا لبينا يا ابطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، احنا انذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف. احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف. عالم غريب، عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر،
كبروا يا رجال الله اكبر.
قوطان الاقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب. قوطان الاقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال.
تحية طيبة لكم مستمعينا الاكارم اينما كنتم. عقيدة الصهاينة التي تحرك كل ذلك الاجرام وتدفعهم الى رفض اي شريك لهم في الحياة على الارض، وينقبلوا فيحرصون على أن يكون كل شيء مسخرا لنزواتهم. عقيدة تحولت إلى عقدة صارت تتضخم وتتدحرج في كوامنهم عبر حركة التاريخ، جامعة كل أمراضهم وكوامنهم النفسية. وهكذا ينظرون إلى البشر، أي بشر غيرهم، غير أن نظرتهم أشد رفضا لكي يبقى عربي أو مسلم على ظهر الأرض. ولئن كانت هناك دماء تجري في عروقهم فإنها مشبعة بسموم قاتلة لذلك العربي والمسلم، خاصة الذي ينغص عليهم حياتهم وهو يدافع عن وجوده وعرضه وأرضه التي التهموها كما تلتهم الأفعى ضحاياها.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم اليهود بيسافروا عشان هم كتير قتلوا منا، بيسافروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزور
تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم. عن تداعيات إنجازات المقاومة على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال وجمهور المستوطنين، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عزام أبو العدس:
إنجازات المقاومة بدأت تحدث حالة كبيرة من التصدع في الرأي العام الإسرائيلي مؤخرا، ومنذ أسبوع تقريبا بدأنا نرى مقالات كثيرة في الصحف الإسرائيلية تتحدث عن هذيان نتنياهو وعن استحالة الأهداف التي يدعي أنه يريد أن يحققها، وهي القضاء على المقاومة تحديدا. لدينا مثلا مقالات لعاموس هرئيل، لدينا مقالات في صحيفة هآرتس التي تعتبر من الصحف اليمينية، لدينا في صحيفة إسرائيل هيوم الموالي عقائديا للليكود. يعني عندما يكتب شخص مثل نحوم برناع وهو أحد كبار المفكرين في دولة الاحتلال ويتحدث ويقول بأن حماس هي أيديولوجيا في الشعب الفلسطيني، هي عبارة عن نسيج متكامل موجود داخل بنية المجتمع الفلسطيني، وبالتالي استحالة اجتثاثها. ويقول حتى الآن الجيش يتحدث عن معارك واسعة لكن لا نرى إنجازات على الأرض. الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين بدأوا يشككون برواية الجيش، والحديث الآن بدأ يدور عن استحالة تحقيق هذه الأهداف والدعوة إلى إعادة تقييم هذه الأهداف. حقيقة هناك شرخ في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي في بداية هذه الحرب كان موحد ومجند بشكل كبير، لكن بعد كل هذا الثبات الذي ثبتته المقاومة وصفر إنجازات، وفي الحقيقة الإنجازات التي يستعرضها جيش الاحتلال يعني أصبحت مثار سخرية في الشارع الإسرائيلي. عندما بالأمس استعرضوا هوية محمد ضيف، هذه الهوية التي تاريخ إصدارها يعود إلى العام 2009، والصورة هي صورة الضيف الوحيدة التي يمتلكها جهاز الشباك. أيضا الحالة الصحية لمحمد ضيف التي كان الاحتلال منذ العام 2006 يقول بأنه مشلول ومقعد ومبتور القدمين، في حين تبين الآن أنه بصحة جيدة ويسير بصورة جيدة جدا. كل هذا دفع الشارع الإسرائيلي إلى إعادة التفكير. الآن لدينا أكثر من 62% بحسب الاستطلاعات من الشارع الإسرائيلي أصبح يؤيد إنهاء العملية العسكرية مقابل عودة الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وهذه نقلة نوعية. الآن نتنياهو سيدخل مرحلة خطيرة جدا، وهي محاولة تحشيد رأي عام من اليمين لإكمال هذه العملية العسكرية، وهنا سيدخل الشارع الإسرائيلي في انقسام أكثر وأكثر. المخطط الإسرائيلي الآن هو البقاء في المنطقة العازلة، البقاء في المناطق التي جرفتها وهدمتها وقصفتها إسرائيل وسوتها بالأرض في حدود غزة، وإدارة عمليات محدودة الوتيرة من هناك. والاحتلال سيحاول أن يطبق هذا الأسلوب لأنه نجح في الضفة في العام 2002 و2003، لكن سيفشل أيضا فشل ذريع، لأن الظروف الموجودة في الضفة ليست موجودة في غزة الآن بالنسبة للاحتلال. ووضع المقاومة أقوى بكثير، المقاومة حافظت على بنيتها، على عمودها الفقري، على تسليحها، مقاتليها. أهم ملف ضاغط على نتنياهو الآن هو ملف المحتجزين. نتنياهو يتعامل مع هذا الملف بمناورة ومحاولة إقناع أهالي المحتجزين بأنه يقوم بجهود ويطرح مبادرات، على سبيل المثال المبادرة التي تحدث عنها الإعلام العبري، وكان يعلم نتنياهو بأنها مرفوضة من المقاومة، وبالتالي هو يحاول تخدير هؤلاء. بالنسبة للموضوع لجان التحقيق وموضوع الانتخابات المبكرة، نتنياهو يحاول أن يستثمر هذه الحرب ويطيل أمدها قدر الإمكان لتعزز من فرصه وتعزز من موقفه بعد الانتخابات. أيضا خصومه السياسيين، نتنياهو يحاول الآن أن يضعف خصومه السياسيين من خلال شق الشارع وتجميع اليمين الإسرائيلي حوله، وبالتالي نتنياهو بدأ يؤسس لمرحلة ما بعد هذه الحرب.
نشكر جزيل الشكر الأستاذ عزام أبو العدس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أياد القرى، يتحدث لنا عن إعلان الاحتلال انتقال قواته للمرحلة الثالثة من الحرب البرية.
المرحلة الثالثة هي من وضعها الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي شكل من أشكال حالة الإرباك التي كانت عند الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق ما الأهداف التي يريدها. والآن كأنها يمكن أن نسميها مرحلة انسحاب أو مرحلة انسحابية من الاحتلال الإسرائيلي، لأنه عمليا عمل بلا أهداف حقيقية ولم يحقق الأهداف التي تحدث عنها، وهذا بتقدير ما كانت الولايات المتحدة تحديدا تريده. وهي أسمت العملية بدلا أن تكون حرب كانت عملية عسكرية، أسمتها مناورة عسكرية، وقائمة على المرحلة الثالثة بشكل أساسي، وهي العمل المركز عبر تنفيذ عمليات اغتيال أو عمليات توغل محدودة مركزة في مناطق معينة لمحاولة منع حركة حماس من استعادة قوتها أو سيطرتها بعد العمليات التي الاجتياح التي تمت خاصة في المنطقة شمال قطاع غزة. والجانب الآخر هو مرتبط بتقدير بعد الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أراد أن يخرج بصورة أو بأخرى أنه حقق إنجازات فعلية، وهي أنه أتم المرحلة الأولى والثانية التي قال أنها استطاع أن يسيطر على جزء مهم من الأنفاق في حركة حماس في شمال قطاع غزة، واستطاع أن يصل إلى ثاني أهم منطقة في قطاع غزة وسماها المنطقة التي تعتبر معقل حركة حماس، وهي مدينة خان يونس ومسقط رأس محمد الضيف القائد العام لخطاب القسام ويحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، وهي تحمل شكل من أشكال الرمزية. لكن في الإطار العام للمرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة يمكن أن تحقق الهدف سحق حركة حماس أو الوصول إلى الرهائن. واستمعتم بالأمس إلى وزير الجيش قال أننا نحاول أن نصل إلى قيادة حركة حماس، باعتبار أنه عملية تقديم للهدف التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي وعدم قدرته على سحق حركة حماس والاكتفاء بما نسميه محاولة البحث عن صورة نصر. المقاومة تعمل على أكثر من صعيد. الصعيد الأول هو المقاومة العسكرية في الميدان، وهي حكم مؤثر كبير في الضغط على الجيش الإسرائيلي والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ومما هو يعني متابع عمليا هناك تصاعد في العمل المقاوم والتصدي للجيش الإسرائيلي وتكبيد خسائر كبيرة بشكل يومي، نتحدث عن عدد قتلى وعدد إصابات بالعشرات وعدم القدرة على الوصول إلى عمق مناطق، مما فيها المناطق التي تحدث عنها تحديدا مدينة خان يونس التي تحدث عنها وزير الجيش جالنت. الجانب الثاني الفصائل المتمسكة بأنه يجب الذهاب إلى وقف إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، ثم الذهاب إلى عملية تبادل للأسرى، ويكون أيضا مطروح منها قضيتين أخرى قضيتين مهمات. قضية الأولى سحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والجانب الثاني يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، لكن هذا مرتبط بشكل أو بآخر بشكل الأوضاع التي ستؤول إليها قطاع غزة، لكن بشكل أساسي أن يتم إعادة إعمار قطاع غزة، ويوكل الأمر لمن سيتم تفاهم عليه فلسطينيا في التعامل وإدارة قطاع غزة ومشاركة كل الفصائل الفلسطينية. وهذا الموقف تبنته بشكل رئيسي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وأيضا الجبهة الديمقراطية باعتبار القوى الرئيسية الثلاثة الموجودة الفلسطينية.
نعم، جزيل الشكر للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أياد القرى، استمعنا إليه. وبها نختم لقاءنا مستمعينا الكرام، هذا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية فيها. في أمان الله.